على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وعليكم السلام. ومن سورة المؤمنين، يذكر بعض الأحاديث الواردة في تفسير بعض الآيات الكريمات. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد، المعنى واحد، معنى الروايتين واحد. قالوا: أخبرنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. ثم قال: أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل، كصوت النحل، سمع عند وجهه كصوت، كصوت النحل الذي نحل العسل. فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة، أي صبرنا وقتا، فسري عنه، أي زال عنه ما كان يحصل له، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا، أي من كل خير، ولا تنقصنا، وأكرمنا برضاك وطاعتك وجميع نعمك، ولا تهنا، لا تذلنا بمعصيتك، وأعطنا، أي من كل خير، ولا تحرمنا، وآثرنا، أي فضلنا على من شئت من عبادك، ولا تؤثر علينا، أي ولا تفضل علينا، وارضنا وأرضنا وارض عنا. دعا بهذه الدعوات صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: أنزل علي 10 آيات، من أقامهن آمن بهن وعمل بهن دخل الجنة. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، قد فاز المؤمنون الذين آمنوا بالله وأخلصوا العبادة لله وكفروا بالمعبودات الباطلة واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يخشعون في الصلاة. فالخشوع في الصلاة هو روح الصلاة. إذا قمت تصلي أيها المسلم اعلم وتيقن أنك تخاطب رب العالمين جل جلاله، وأن الله تعالى مقبل عليك بوجهه العظيم ما لم تلتفت. فعلينا أن نستحضر هذه الأمور ونخشع. اللهم ارزقنا الخشوع لعظمتك يا ذا الجلال والإكرام. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا بد أن نخشع في صلاتنا. اللهم وفقنا وأعنا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل كلام لا خير فيه وكل فعل لا خير فيه لغو. فالمؤمن يعرض عن اللغو، لا يتكلم بما لا خير فيه ولا يفعل ما لا خير فيه، لا يضيع أوقاته فيما لا خير فيه. اللهم وفقنا لذلك. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة نوعان: زكاة النفس، تطهير النفس من الشرك والكفر والنفاق والمعاصي والحسد والكبر وجميع الشرور، وهذا فرض علينا أن نطهر أنفسنا من هذه المنكرات. والنوع الثاني: إخراج زكاة المال إيمانا بالله واحتسابا. قد أفلح من زكاها، أي من طهر نفسه من الذنوب والمعاصي والشرك والخرافات. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا يلومك الله إذا استمتعت بزوجتك التي تزوجتها زواجا شرعيا أو ما ملكت من ملك اليمين. إذا جاهد المسلمون اليهود وانتصروا على اليهود فنساء اليهود وأولاد اليهود ملك اليمين، فإذا أعطاك الإمام منهن شيئا أحل الله لك أن تستمتع بعد الاستبراء. يعني إذا كانت المرأة حامل فلا تقربها حتى تضع، وإن كانت غير حامل فلا تقربها حتى تحيض حيضة واحدة ويظهر أن رحمها خالي من الحمل. فلا يلومك الله في هذا، في الاستمتاع بالزوجة أو بملك اليمين. وأما اللواط والزنا هذا منكر، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة، غير ملك اليمين، زنا، لواط، نعوذ بالله. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، الذين تجاوزوا حدود الله فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحافظون على الأمانات ويؤدونها كاملة ويوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم وفقنا للعمل بهذه الأمور وثبتنا على الإيمان. فمن أراد الجنة فليتصف بصفات أهلها وليجاهد نفسه ويسأل الله القبول والثبات وحسن الختام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح المؤمنون حتى ختم 10 آيات، وقال من أقامهن دخل الجنة. اللهم اجعلنا منه. حدثنا محمد بن أبان، أخبرنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بمعناه، وهذا أصح من الحديث الأول. سمعت إسحاق بن منصور يقول روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث. ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه عن يونس بن يزيد فهو أصح. وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره. قال الشارح رحمه الله: وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه أيضا أحمد والنسائي رحمهم الله، وفي سنده يونس بن سليم الصنعاني. قال في الميزان، في أسماء الرجال، قال في الميزان في ترجمته أي في ترجمة يونس بن سليم، حدث عنه عبد الرزاق وتكلم فيه ولم يعتمد في الرواية. في سنده راوي ضعيف يونس بن سليم. والآيات صريحة أن من آمن بها وعمل بها يدخله الله الفردوس. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها حارثة بن سراقة رضي الله عنه كان أصيب يوم بدر، أصابه سهم غرب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني عن حارثة، لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري والنسائي وابن خزيمة: حديث صحيح رحمهم الله تعالى. الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنها حارثة ابن سراقة رضي الله عنه كان أصيب يوم بدر، قتل يوم بدر رضي الله عنه، أصابه سهم غرب، أي أصابه سهم لا يدرى من الرامي، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني عن حارثة، أخبرني عن ابني حارثة ابن سراقة رضي الله عنه، لئن كان أصاب خيرا احتسبت الأجر من الله وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة. الجنة درجات، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، الله أكبر، درجات متفاوتة كل على حسب إيمانه وعمله. كل ما كان إيمان العبد أكمل ويقينه أكمل وعمله أصلح كان أعلى، فعلينا أن نتنافس في مرضاة الله. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، يعني أنها درجات عالية، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة أي أعلى درجات الجنة وأوسطها، الأوسط هنا بمعنى الأفضل، وأفضلها. وكما ورد في حديث آخر صحيح أن عرش الرحمن جل وعلا هو سقف جنة الفردوس، سقف جنة الفردوس عرش الرحمن جل جلاله وعز شأنه. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان، أخبرنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب أي الهمداني أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون، يعني يرتكبون المعاصي؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم. يؤتون ما آتوا، يفعلون ما أمرهم الله به، ويخافون، يخافون أن يصدر منهم ما يفسد أعمالهم. يعملون، يعبدون الله، ومع ذلك يخافون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. هؤلاء القوم هم الذين يتسابقون إلى الطاعات والخيرات وهم لها سابقون. اللهم وفقنا واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فعلينا معشر المسلمين أن نتسابق إلى الأعمال الصالحة ونتوب إلى الله من المعاصي والآثار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون. أهل النار، اللهم أجرنا من النار، هم فيها كالحون. قال: تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. هذا حديث حسن غريب صحيح. قال رحمه الله: وأخرجه أحمد والحاكم وصححه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قوله تعالى إخبارا عن أهل النار: اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار، قال: وهم فيها كالحون. أهل النار في النار كالحون. قال الشارح: تكشر في عبوس. كالحون يعني وجهه مكشر من شدة الحزن والغم، نسأل الله العافية. قال: تشويه النار، نعوذ بالله من النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. شفته العليا تتقلص حتى تصل إلى رأسه، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. سرة وسط البطن، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. عليكم السلام. قال تشويه النار، اللهم أجرنا من النار. فتقلص شفته العليا، أي تنقبض شفته العليا حتى تصل إلى الرأس، والسفلى تنزل حتى تصل إلى السرة، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فعلينا أن نحذر الشرك والكفر والمعاصي ونتوب إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. سورة النور، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخت عن عبيد الله بن الأخنس عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، اسمه مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، يحمل الأسرى من المسلمين ويذهب بهم إلى المدينة. قال وكانت امرأة بغي، زانية نعوذ بالله، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، اسمها عناق، وكانت صديقة له، يعني لمرثد، وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحتمله، وعد مرثد رجلا من أسارى مكة يحتمله ويذهب به إلى المدينة. قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة، ظل حائط جدار من حوائط مكة، في ليلة مقمرة، ليلة 14 ونحوها من الليالي التي يكون فيها النور، نور القمر ساطع. قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي، أي وصلت إلي، عرفت، فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا هلما فبت عندنا الليلة، نعوذ بالله، صلى الله العافية، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتنة النساء فتنة شديدة، صلى الله السلام. قلت يا عناق حرم الله الزنا، أنا مسلم والله حرم الزنا. قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحتمل أسراكم، يعني أرادت أن تؤذيه، أخبرت المشركين بأن هذا رجل يحمل الأسرى ويهرب ويذهب بهم إلى المدينة، أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. قال فتبعني ثمانية من المشركين تبعوه، وسلكت الخندمة، طريق، قال جبر معروف عند مكة، خندمة جبل معروف بمكة، فسلك ذلك الجبل فانتهيت إلى غار أو كهف، غار في الجبل أو كهف، قال كالبيت المنقور في الجبل، يعني في نفس الجبل شيء منقور يدخل فيه. فدخلت، فجاءوا أولئك المشركون حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وعماهم الله عني، أعماهم الله عني، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال ثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي أي ذلك الأسير الذي وعدته أن أحمله إلى المدينة، ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا ثقيل الجسم، حتى خارج مكة ينبت فيه الأراك والإذخر، يعني حتى ذهب إلى ذلك المكان الذي ينبت فيه الإذخر، والإذخر نبت له رائحة طيبة. ففككت عنه أي فك الرباط الذي كان الأسير قد ربط به، ففككت عنه أكبله أي ما ربط به، قال الشارح وهو قيد ضخم، الكبل قيد كبير قوي ما يقيد به الأرجل، المشركون قيدوه. ففككت عنه أكبله أي القيد الذي كان قد قيد به، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، هل أتزوج هذه الزانية عناق مرتين؟ يعني كرر هذا السؤال مرتين. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزانية ما زالت على زناها لا يجوز نكاحها. أما إذا تابت وأقلعت التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما ما زالت على زناها فلا يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية. أما إذا تابت وأسلمت تاب الله عليها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لا يجوز للمسلم أن ينكح الزانية وهي على زناها إلا إذا تابت وأقلعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. ما زالت هي زانية لم تقلع لا تتزوج. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فلا يصح للمسلم أن ينكح زانية إلا إذا تابت وأنابت إلى الله عز وجل. حدثنا هناد، أخبرنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب ابن الزبير رضي الله عنهما، أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذنت عليه، فقيل لي إنه قائل، يعني نائم نوم القيلولة، نوم نص النهار، فسمع كلامي، ابن عمر سمع، فقال لي ابن جبير: أنت ابن جبير، ادخل، ما جاء بك إلا حاجة، ما جاء بك إلا حاجة. قال: فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له، فرش ما يوضع على الرحل، كساء ونحو يوضع على الرحل، افترش ذلك. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. صلى الله السلام والعافية. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السائل فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، أسأل الله السلامة. فأنزل الله الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبعد هذا يفرق بينهما إلى الأبد. إذا رمى الرجل امرأته بالفاحشة إما أن يحضر 4 شهود يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة شهادة واضحة، فإذا أحضر 4 شهود شهدوا شهادة واضحة يقام الحد، من كان منهما ثيب يرجم، ومن كان منهما بكر يجلد ويغرب، يجلد 100 ويغرب. أما إذا لم يثبت البينة فإذا رمى زوجته وليس عنده 4 شهود فاللعان، يحضران عند القاضي عند الحاكم فيشهد الرجل أولا 4 شهادات بالله أنه صادق فيما قال، ثم يجعل لعنة الله عليه إن كان كاذبا في الخامس. بعد هذا إن أقرت المرأة يقام عليها الحد، إذا لم تقر تشهد 4 شهادات بالله أنه كذب عليها، وتجعل غضب الله عليها إن كان صادقا، وبعد ذلك يفرق بينهما إلى الأبد. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال حتى ختم الآيات، قال فدعا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام فتلاهن عليه، قرأ الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، يعني إن كنت كذبت تب إلى الله. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه. ثم ثنى بالمرأة أي وعظها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، يقام الحد وينتهي الأمر، أخف من عذاب الآخر. المرأة ثيب أو رجل ثيب يرجم بالحجارة حتى يموت، ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، الحدود كفارات. فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما لا يجتمعان أبدا. وفي الباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وهذا حديث حسن صحيح. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا بندار أخبرنا محمد بن أبي عدي أخبرنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهري. يا هلال أحضر البينة، 4 شهود يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة شهادة واضحة، وإلا حد في ظهري، نقيم عليك حد القذف. قال فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة، يذهب يطلب الشهود؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهري. قال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. واثق في الله أن الله ينزل حكما وينجيه من الحد، حد القذف. فنزل قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، إلى هلال وامرأته، فجاء فقام هلال بن أمية فشهد 4 شهادات بالله إنه صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، لابد واحد منكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت المرأة فشهدت 4 شهادات بالله أنه كذب عليها. فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قالوا لها: إنها موجبة، أي توجب عليك غضب الله إن كنت كاذب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكأت ونكست، يعني تأخرت وكادت أن تقر، حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. أصرت صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صروها، انظروا، فإن جاءت به أكحل العينين، إن جاءت بالولد أكحل العينين، يعني عيناه كأنها وضع فيها كحل، سابغ الأليتين، يعني أليتيه ضخمة، خدلج الساقين، ساقاه كذلك فيها ضخامة عضلات، فهو لشريك ابن سحماء. إن جاء الولد بهذا الوصف زوجها صادق. فجاءت به كذلك، جاءت به يشبه المتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله، يعني اللعان، لكان لنا ولها شأن، ولكن الله حكم باللعان وانتهى الأمر، ويوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا حديث حسن غريب، وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيوب عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيجب على الرجل المسلم أن يبتعد ويبعد أهله عن هذه الفتن، وعن القرب منها، وعن وسائل الشر. لابد أن يبتعد ويبعد أهله عن وسائل الشر. بعض الناس تساهلوا في الأمور، يأتي بخادم، يأتي بسائق، والبيت ما فيه إلا المرأة، والمرأة في البيت عريانة ما يحتاج، هي في الشارع عريانة في البيت ما يحتاج، وهذا الخادم يغسل الأواني ويطبخ، وليس في البيت أحد إلا هو وإياها. فإذا قلت له يا فلان ما هذا؟ قال خادم، يعني ما هو رجل، خادم. هذا منكر. ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، إن كان من أصلح الناس. المرأة والرجل أخطر من البنزين والكبريت، خطر. فيجب علينا أن نتقي الله ونبعد أهلنا وبناتنا عن هذه المصائب وهذه المشكلات. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر، أن عندما رماها أصحاب الإفك نعوذ بالله اتهمت وهي أم المؤمنين بريئة رضي الله عنها، وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا، يعني عندها صلى الله عليه وسلم، فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. الله أهل للتعظيم وأهل للثناء، فعلينا أن نكثر من الثناء عليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، أي اتهموا أهلي، والله ما علمت على أهلي من سوء قط، ما علمت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سوءا قط. وأبنوا بمن؟ والله، أي اتهموا رجلا، والله ما علمت عليه من سوء قط، صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه، ما علمت عليه سوء، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو سيد الأوس رضي الله تعالى عنه، فقال: ائذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقه، ائذن لي أن نضرب أعناق هؤلاء الذين رموا أهلك بالمنكر. وقام رجل من الخزرج، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس. وقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان ابن ثابت من رهط ذلك الرجل، أي من قبيلة ذلك الرجل، فقال ذلك الرجل الخزرجي لسعد بن معاذ: كذبت، أما والله أن لو كانوا من الأوس، لو كان أولئك القوم الذين تكلموا بذلك من الأوس، ما أحببت أن تضرب أعناقهم. الشيطان حضر نعوذ بالله، حصل بينهم كلام حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر قتال ونزاع في المسجد وما علمت به. تقول أم المؤمنين عائشة: ما علمت بالكلام الذي تكلم به الناس. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي لبول أو غائط، كانوا يخرجون من الليل للليل خارج ويقضون حاجتهم، ومعي أم مصطح فعثرت، يعني وقع رجلها على ثوبها وكادت تسقط، فقالت: تعس مصطح، هلك مصطح، وهو ابنها. دعت عليه: تعس مصطح، هلك مصطح. دعت على ولدها. سبحان الله، المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقلت لها: أي أمة تسبين ابنك؟ يعني هذا ما يصلح، سب ممنوع. فسكتت، ثم عثرت الثانية، وقع قدمها على ثوبها وكادت تسقط مرة ثانية، فقالت: تعس مصطح، هلك مصطح. فقلت لها: أي أمي تسبين ابنك؟ فسكتت، ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مصطح. فانتهرتها، صاحت عليها أم المؤمنين، أنكرت عليها. فقلت لها: أي أمي تسبين ابنك؟ فقالت: والله ما أسبه إلا فيك، أن دعوت عليه بالهلاك بسببك. فقلت: في أي شأن؟ قالت: فبقرت إلي الحديث، يعني بينت لي القصة. وقلت: قد كان هذا، الناس تكلموا بهذا المنكر؟ قالت: نعم. والله لقد رجعت إلى بيتي وكأن الذي خرجت له لم يخرج، وكأن الذي خرجت له، إيش عندكم؟ نعم، نعم، وكأن الذي خرجت له لم أخرج، يعني الحاجة التي خرجت لأجلها ذهب من شدة الحزن، الحزن ما في بول، خلاص انقطع، والغائط كذلك. لا أجد منه قليلا ولا كثيرا، البول والغائط انقطع، خلاص ما في شيء. ووعكت، أصابها ألم الحمى، سخونة وألم من الحزن، لأن عرض المسلم أغلى من الدم، القتل أهون من انتهاك العرض. أعوذ بالله، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى بيت أبي. استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، فأرسل معي الغلام. فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل، يعني في المكان الأسفل، وأم رومان هي أمها رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر فوق البيت رضي الله عنه يقرأ القرآن العظيم. فقالت أمي: ما جاء بك يا بني؟ قالت فأخبرتها وذكرت لها الحديث. يعني الناس تكلموا بكلام عظيم، أعوذ بالله. فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. على كل حال المصاب هو الذي يتألم، الله أكبر. فقالت يا بني خففي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر، أي له زوجات أخريات، إلا حسدنها وقيل فيها. فإذا هي لم يبلغ منها ما بلغ مني، أي ما أصابها من الغم مثل ما بلغني. قالت قلت وقد علم به أبي، أبو بكر علم بهذا الكلام رضي الله عنه؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم بهذا؟ قالت نعم. واستعبرت وبكيت، اللهم فرج عنا وعن المسلمين. بكت من هذا الكرب العظيم، الله أكبر. فسمع أبو بكر رضي الله عنه صوتي، صوت بكائها رضي الله عنها، وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها، بلغها الكلام الذي قاله أهل الإفك. ففاضت عيناه، بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقال أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتي. ارجعي إلى بيت زوجك، ارجعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فرجعت، ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي وسأل عني خادمتي. يعني هل علمت شيء؟ هل رأيت شيء؟ فقالت، وخادمتها هي بريرة رضي الله عنها، اشترتها واعتقتها وكانت تخدمها. فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا، ما علمت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عيبا، إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاه فتأكل خميرتها أو عجينتها. يا صغيرة رضي الله عنها، عقد عليها وهي بنت ست أو سبع، وبنى بها وهي بنت تسع، تعجن العجين وترقد، تأتي الشاة تأكل العجين، هذا العيب الذي فيها، غير هذا ما في شيء. رضي الله تعالى عنها. وانتهرها بعض أصحابه، بعض الصحابة زجرها، قول الصحيح صح عليه. فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، يعني زجروها، تكلموا كلام شديد. فقالت بريرة رضي الله عنها سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصانع على تبر الذهب الأحمر. الصائغ الذي يعمل في الذهب يعرف الذهب الصافي ويعرف الذهب المزيف، أنا كذلك أعرفها ما فيها أي عيب، رضي الله تعالى عنها.